اللهم سلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله على آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حنت بفنائك وأناقت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عالرجابي عالرجابي فهذه كربلاء فيها وقل مني البكاء وأسائل صعيدها كم علي سفكا
محدودا، فمن المحال أن يستوعب
صاحب المحدود اللامحدود. هذا معنى ما دام المخلوق محدودا والفيض الإلهي غير محدود، من المحال أن يستوعب المخلوق فيض الله اللامحدود، لأن وعاءه وظرف استيعابه قاصر عن استيعاب فيض الله. انت لو كان عندك كأس ماء وكانت عندك قنينة ماء فيها عشرات اللترات من الماء، وأردت أن تجعل هذا الماء كله في ذلك الكأس الصغير لا يمكن أن يستوعبه، ليست له قابلية أن يستوعب الماء الكثير. الإنسان ليست له قابلية أن يستوعب الطاقة الشمسية بالمباشرة لأنه محدود، والطاقة الشمسية رغم أنها محدودة أيضا إلا أنها فوق طاقة الإنسان بمئات بل ملايين المرات، لذلك لا يستطيع أن يتحملها. المحدود لا يمكن أن يقوى على استيعاب لا محدود. إذن نحن عندما نقول بأن الفيض الإلهي لا يمكن أن يتلقاه المخلوق بالمباشرة، لما؟ لأن الفيض الإلهي لا محدود والمخلوق محدود، وغير المحدود لا يمكن أن يستوعب اللا محدود. هذا برهان الدعوة. عندما نريد أن نقرر هذا البرهان بمثال واقعي يمكن تقريب ذلك ببعض مفردات الفيض الإلهي، وفي الفيض الإلهي له مفردات كثيرة، نقرب قضية بمفردة من هذه المفردات وهي مفردة الوحي. الوحي فيض إلهي يفيضه الله سبحانه وتعالى على عباده. زين، لما نجي إلى مفردة الوحي هنالك عندنا بحثان مترتبان يطرحان في بحث النبوة. البحث الأول هو لماذا الأنبياء، لما أرسل الله أنبياء وبعث رسلا؟ ما هي الحاجة إلى الأنبياء والرسل؟ الجواب عن ذلك مختصرا أن الله تعالى عندما خلق الخلق خلقهم لغاية وغرض وهدف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما يقول الكلاميون أفعاله معللة بالأغراض، يعني لا يفعل فعلا إلا وله غرض من ورائه. لما؟ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل فعلا إلا وله غرض من ورائه. نعم، ذاك السفيه تصدر منه أفعال لا غرض له من ورائها، أفعال عبثية. أما الحكيم لا يصدر منه فعل إلا وله غرض من ورائه. لذلك الكلاميون يؤسسون قاعدة اسمها قاعدة ماذا؟ الأفعال معللة بالأغراض. أفعال الله معللة بالأغراض، يعني أنه لا يفعل فعلا إلا لغرض، لغاية. خلق الفعل، هذا فعل من أفعاله، له غاية وغرض أم لا؟ نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعله لغرض، غرضه أن يصل البشر إلى الكمال من خلال العبادة، من خلال الاعتمار بأوامره، من خلال الانتهاء عن نواهيه. هذا هو غرضه سبحانه وتعالى. طيب، هذا الغرض لو ترك الله الخلق من غير أن يرسل لهم أنبياء ورسل؟ هل كانوا يستطيعون تحقيق هذا الغرض؟ هل أن الخلق بوحدهم يستطيعون أن يعرفوا بأن عبادة الله تتحقق بالحج إلى مكة، ويعرفون أن عبادة الله تتحقق بالصيام في شهر رمضان 30 يوما، ويعرفون أن عبادة الله تتحقق بصلاة المغرب 3 ركعات وبصلاة الصبح ركعتين؟ كل هذا لا يمكن أن يصل إليه الخلق، فكيف يمكن أن يتحقق الغرض؟ لا يعرفهم الله تعالى بماذا؟ بطريق تحقيق الغرض، بكيفية الوصول إلى الجمال. وبما أن الخلق لا يشاهدوه ولا يلامسوه، لذلك جعل واسطة بينه وبينهم من أجل تحقيق غرضه، ولو لم يجعل الواسطة لأخل بغرضه، والله تعالى حكيم لا يخل بغرضه. لذلك انت تسمع الزنديق لما دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق لا يلامسه الخلق ولا يشاهده، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونهم على مصالحهم ومفاسدهم. الإمام الصادق هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الله تعالى لما كان خالقا حكيما، وكان الخلق لا يشاهدوه ولا يلامسوه وله غرض من خلق الخلق، إذن لا بد أن يحقق هذا الغرض، وتحقق هذا الغرض لا يتم إلا ببعثة الأنبياء، فيلزم أن يكون له أنبياء يعرفون الناس كيفية تحقيق الغرض الإلهي. هذا بحث لا نريد أن نصل فيه. نجي إلى البحث الثاني المترتب عليه وهو ما يهمنا. فبنقول: لماذا الله تعالى جعل بينه وبين الخلق سفراء، ولما لم ينزل الوحي على كل واحد من الناس كما أنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وآله، ومحمد أرشد الناس إلى طريق الكمال؟ كان بإمكانه سبحانه وتعالى أن ينزل الوحي على كل واحد منا، وكل واحد منا يعرف طريق الكمال من خلال الوحي. لما جعل أنبياء؟ لما جعل رسل؟ إذا كان الغرض هو الإيصال إلى الكمال، الإيصال إلى الكمال يتحقق بالوحي الإلهي لكل واحد من الناس، لما جعل بيننا وبينه وسائط ولم يوحي لنا مباشرة؟ شنو الجواب عن ذلك؟ جواب عن ذلك، وهذا هو المرتبط بما نحن فيه. شوف التفت: الوحي فيض إلهي، والفيض الإلهي لا محدود، فلا يمكن أن يستوعبه المحدود. شلون يعني؟ يعني أنا وأنت وغيرنا لا نستطيع أن نتحمل الوحي الإلهي. ليش ما نستطيع نتحمل الوحي الإلهي؟ شوف، لاحظ القرآن والروايات كيف تتحدث عن هذه المسألة. اجي إلى القرآن الكريم ماذا يقول عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول: إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا. عندما يتحدث القرآن عن الوحي الذي كان يتحمله الرسول يصفه بالقول الثقيل: إنا سنلقي إليك ثقل هذا الأمر، ثقل هذا الوحي، ثقل هذا القول. اربط آيات القرآن تكتشف عجائب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الوحي الإلهي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذا الجبل الصلب الذي يتحدى السيول الجارفة، يتحدى الرياح الهوجاء، لا يتحمل الوحي الإلهي، يتصدع عندما ينزل عليه الوحي. القرآن أيضا في آية أخرى يتحدث عن مسألة الوحي، ماذا يقول؟ وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. شوف لاحظ كيف مسألة الوحي، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم. لما الله يوحي إلى الأنبياء ما الذي يصيب السماوات؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم عندما تمر عليهم حقيقة الوحي، عندما الرواية ورد أن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله تعالى إذا أراد أن يأمر أن يوحي بأمر كان يتكلم بالوحي. شوف لاحظ، فإذا تكلم بالوحي ارتعدت السماوات من خشية الله وصعق من في السماوات وخروا لله سجدا. بعد هذه السماوات ما نزل عليها الوحي، هي فقط تسمع الوحي، تحيط أن هنالك وحيا، حال نزول الوحي تكاد أن تتفطر ترتعد، وكل من في السماوات يخر صاعقا. الوحي لا يتحمله كل أحد، الوحي لا يستطيع أن يستوعبه كل أحد، وهذا فيض من فيض الله، هذا الفيض لا تستطيع السماوات أن تتحمل. شوف القرآن شو يقول، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذه السماء المحكمة المتقنة القوية، وإذا بها تصاب إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنت أيها الإنسان المسكين تقول لما لا ينزل علي الوحي أنا؟ إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا. هذا القرآن يكشف لنا جوانب عن ثقل الوحي. اجئ إلى الروايات كذلك، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لما نزلت سورة المائدة كان رسول الله صلى الله عليه وآله على بغلته الشهباء فثقل عليها الوحي حتى وقفت ورأيت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تلامس الأرض وتغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي الذي كان ينزل على رسول الله كان يفعل برسول الله هكذا، وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وآله. مع ذلك إذا نزل عليه الفيض الإلهي مباشرة كان النبي صلى الله عليه زرارة يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت يا ابن رسول الله ما تلك الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه الوحي قال يا زرارة ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله معد ذلك إذا تجلى له الله. لما نصير الوحي مباشر من الله على رسول الله صلى الله عليه وآله يخشى على النبي صلى الله عليه وآله. كم تحمل النبي وكم كافر، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ما يذكره بعض المؤرخين من أن الوحي الذي نزل على رسول الله بالمباشرة أكثر من الوحي الذي نزل عليه عن طريق جبرائيل، والرسول في كل مرة ينزل عليه الوحي بالمباشرة كانت تصيبه حالة إغمار من شدة الوحي وذكره. إذا ماذا تحمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالوحي لأنه فيض مباشر والفيض الإلهي لا محدود، لذلك المخلوق لا يستطيع أن يتحمله. وليش الرسول تحمله مع هذه الشدة؟ أبينه في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. المخلوق لا يستطيع أن يتحمل الفيض المباشر لله، مو مثل ما يقول غيرنا أن الوحي لما أن جبرائيل لما كان ينزل على النبي كان النبي يخاف من جبرائيل ويذهب إلى زوجته زملوني زملوني، لا مو هكذا. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان إذا نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله قعد بين يديه قعدة العبد وكان لا يدخل عليه حتى يستأذنه. جبرائيل عبد ذليل بين يدي رسول الله ويتشرف أن يكون عبدا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا قبله الرسول عبدا فذلك منتهى الشرف لجبرائيل عليه السلام. جبرائيل هو الذي يرتعد بين يدي رسول الله، لا أن رسول الله يرتعد بين يدي جبرائيل ويخاف. نعم، إذا تجلى له الله أغشي عليه صلى الله عليه وسلم في حالة الفيض المباشر، في حالة الوحي المباشر الذي كان يتلقاه صلى الله عليه وآله. إذا الفيض المباشر لا يقوى كل مخلوق على تحمله، لأن المخلوق بطبيعته لا محدود والفيض الإلهي لا محدود، فكيف تكون له قابلية لتلقيه وتحمله؟ لذلك حتى الأنبياء كانوا متفاوتين في المراتب، وما كان لبشر أن يكلمه الله، يقول القرآن الكريم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ليش هذا التعدد؟ واحد يوحي إليه مباشرة، واحد يخاطبه من وراء حجاب يخلق له الكلام في الشجرة، واحد آخر يرسل له رسول، لأن قابليات الأنبياء مختلفة، قابليات الأنبياء متفاوتة. لذلك لما نجي إلى القرآن يصرح القرآن بهذه الحقيقة. شوف لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذا رسول الله. لكن لما نجي إلى موسى عليه السلام تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، ما تجلى الله لموسى، تجلى للجبل وموسى ينظر إلى الجبل ما تحمل خر صاعقا. وأما هناك تفاوت مراتب. موسى نبي من أنبياء أولي العزم أصحاب الشرائع، ولكن لم يصل إلى رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفيض الإلهي لا يمكن أن يتلقاه المخلوق بالمباشرة. لما؟ لأنه لا محدود والمخلوق محدود. وأما لماذا بعض المخلوقات عندها القوة على تلقيه؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. ففيض الله لا يمكن أن يفاض على العباد بالمباشرة عقلا وبرهانا. لذلك الله بنى الكون على نظام الوسائط. الإماتة فعل من أفعال الله، لكن الله لا يفيضها بالمباشرة لأن الخلق لا يتحملون، الخلق لا يتحملون. لذلك جعل ملك الموت واسطة بينه وبين الخلق. لذلك هذا ما له استثناء إلا لمن لهم قابلية تحمل الفيض مباشرة. الرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، يرويها أبو ذر، يخاطبه ملك الموت يقول: وإني لأتولى قبض أرواح الخلائق بيدي ما خلاك وعليا، وفي بعض الروايات وآل عليا، فإن الله يتولى قبض أرواحكم. فقبل المعصوم يتولى الله قبض روحه مباشرة، وأما ما سوى المعصوم يحتاج إلى واسطة لتلقي هذا الفيض. فقبل النبي الله يقبض روحه مباشرة، أما نزل عليه ملك الموت وقال لنا الله يا رسول الله هل الدنيا أم الآخرة؟ الله يخيرك ولا ويا ملك الموت ابضي في قبض روحك. كلا، الله تعالى هو الذي يباشر قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ويباشر قبض أرواح المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. يا ملك الموت اقبض روح عبدي المظلوم، تعبير الرواية. قال: اعفني يا رب. قال: اعفني يا رب. قال: اقبض روحه. قال: ومن اين اقبض روحه؟ قال: اقبض روحه من فمه. قال: يا رب إن السهم مزق فيه. قال: يا ملك الموت اقبض روح الحسين الجبين. انت تعرف الجواب. قال: يا رب إن حجر النهب الحدود هشم جبين الحسين. قال: يا ملك الموت اقبض روح الحسين من عينيه. قال: يا رب إن جفن كل عين أطبق على الآخر. أنا يا رب عاجز أن أقبض روح الحسين، لأن جسد الحسين 1900 ضربة وقعته. يقول إلى الإمام الباقر: مولانا الجسد ما يتحمل هذه الضربات، كيف جسد الحسين استوعب نسألك وندعوك بالحسين وجيه وجده وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بين تفرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين وفرج عن جميع إخوانه المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ورد كيد أعدائهم إلى محورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من تقائك من جهنم وخلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات بدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.